إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة وهذا اللقاء بإخواننا الفضلاء في هذه البلدة الطيبة وفي هذا المسجد المبارك ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يعصمنا سبحانه وتعالى في حال اجتماعنا وافتراقنا من الزلل ونشكر لإخواننا الفضلاء الذين دعوا إخوانهم لزيارتهم ومنهم أخونا الفاضل صالح العمراني وهكذا أخونا أبو علي وكيع وغيرهم من إخوانهم حفظهم الله تعالى إخواني في الله روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا أي شديد السواد كالكوز مجخيا أي منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. تأمل أخي المسلم الكريم في هذا الحديث النبوي العظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام يصف لأمته شدة خطورة الفتن وشدة تأثيرها على القلوب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. أنت إذا نظرت إلى حصير وهو ذلك الفراش المصنوع من خزف النخل، أحيانا لو جلست عليه أو اتكأت بيده تجد أنه يؤثر في جلدك وتنطبع آثار ذلك الحصير على الجسد عودا عودا. فالفتن لها تأثير على القلوب وانطباع فيها كذلك التأثير الذي للحصير، فإن هذه الفتن معروضة على القلوب. والقلوب من حيث الفتن على قسمين: قلب أنكر الفتنة ولم يستشرف لها ولم يستقبلها بل ردها وأنكرها، والقلب الآخر قلب استقبل الفتنة واستشرف لها وأشربها. الأول قال عليه الصلاة والسلام: فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة سوداء، أي تؤثر في ذلك القلب تأثيرا كالنكتة، والنكتة هي النقطة. والقسم الثاني: وأيما قلب، أولا أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، والثاني وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. قلب المؤمن المنكر الفتن يصفو ويبيض، وقلب المشرئب للفتن المستقبل لها يكبو ويسود، ثم تتوالى الفتن على القلوب. ذلك القلب الذي يقع فيها ويشرئب لها ويستشرف لها ويستقبلها تتوالى عليه النقط السود، نكتة بجانب نكتة بجانب نكتة، مع مرور الأيام والليالي يصبح القلب عياذا بالله أسود. أنت لو أخذت ورقة بيضاء وجعلت تنقط فيها بقلم أسود وأكثرت من ذلك لا يأتي بعد حين إلا وقد أصبحت الورقة سوداء، وهكذا القلب. قال عليه الصلاة والسلام: حتى تصير القلوب على قلبين. القلب الذي أنكر الفتنة ولم يتجارى معها يبيض ويزداد نوره بزيادة إنكاره للفتن وابتعاده عنها، يصفو القلب فيصير أبيض مثل الصفا. قال: أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ما يتأثر بالفتن لأنه ينكرها ويردها ولا يتجارى معها. الآخر يصبح والعياذ بالله أسود مربادا، يعني شديد السواد. تخيل قلب أسود شديد السواد ومع هذا كالكوز مجخيا، أي الكوز الذي يوضع فيه الماء إذا نكس على رأسه لا يبقى فيه قطرة، ما يقبل الماء، وهكذا القلب الأسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ما وافق الهوى قبيله واستقبله ورضي به، وما خالف الهوى رده، ما وافق الهوى قبيله وإن كان باطلا، وما خالف الهوى رده وإن كان حقا، ميزانه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. تأمل في هذا المثل النبوي العظيم الذي يبين لنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم خطورة الفتن. والفتن كثيرة، منها ما هو عام، فتنة عامة تموج بالناس كما يموج البحر، وتعرفون مويان البحر، أي تعم الناس تطمهم جميعا. ومنها فتن خاصة، أي كل إنسان بحسب، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن أمير المؤمنين عمر قال للصحابة ذات يوم: أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال بعضهم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. قال عمر: لا، هذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أريد الفتن التي تموج كما يموج البحر، أي فتن عامة. قال حذيفة: إنه ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: ويلك، أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. فسئل حذيفة بعد ذلك: من الباب؟ قال: الباب عمر، كان سدا منيعا أمام الفتن رضي الله عنه وأرضاه. فلما قتل انكسر باب الفتن واندلعت على المسلمين الفتن العامة، ابتداء بقتل أمير المؤمنين الخليفة المظلوم عثمان رضي الله عنه، إلى خروج الخوارج، وإلى وقعة الجمل وصفين، وإلى مقتل الحسين، ولا تزال تتوالى الفتن إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم منه. هذه الفتن العامة، والحديث عنها يطول، وليس هذا الذي نريده في هذه اللحظات. هناك فتن خاصة، هذا يفتن بالمال. قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. بعض الناس يفتن بالمال وينحرف عن الدين بسبب المال، كما قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. في رواية عند أحمد قليل، حديث في مسلم عن أبي هريرة، والذي قبله: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، من حديث كعب بن عياض عند الترمذي. فبعض الناس يفتن بالمال وينحرف عن دينه، إما انحرافا كليا أو جزئيا. وبعض الناس يفتن بالجاه وبالمناصب، يفتن عن دينه فينحرف عنه انحرافا كليا أو جزئيا بسبب الجاه والمنصب، كما حصل لهرقل العظيم الروم الذي علم بيقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول حقا من عند الله، ولكنه ظن، أي بخل بملكه وجاهه، وغيره كثير. وبعض الناس قد يفتن والعياذ بالله بولده، يجره إلى الانحراف ويجره إلى الشر، إما انحرافا كليا أو جزئيا. قال الله عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أحيانا قد يرهق الولد أبويه طغيانا وكفرا، وقد يكون سببا لانحراف أبويه أو أحدهما. وبعض الناس يفتن بزوجته، يكون سببا لانحرافه، إما انحرافا كليا أو جزيا بحسب ذلك. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وبعض الناس يفتن، وهذا من أشد ما يكون من الفتن، بالنساء عموما، يفتن بالنساء، قد ينحرف عن الدين بسبب هذه الفتنة. هذه الفتنة فتنة خطيرة، لا تستسهلها أيها المسلم، فتنة النساء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فتن الكثير منهم بالنساء عياذا بالله، فانحرفوا عن دينهم بسببهن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. رجل حازم، عنده حزم، لكن عند النساء يذوب، يذهب لبه أي عقله. أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، هكذا يقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه الفتنة إخواني في الله فتنة عظيمة، ولأجل أنها فتنة عظيمة، ولأجل أن المرأة قد تلعب بعقل الرجل الحازم، ركز أعداء الإسلام على هذا الجانب، لأنهم يخططون من قديم الزمان لأمة الإسلام كيف يدخلون على هذه الأمة التي بلغت مشارق الأرض ومغاربها، ونشر أصحاب رسول الله الدين الإسلامي إلى أصقاع المعمورة، وكسرت أعظم الدول في ذلك الزمن، الروم وفارس، كسر كسرى، وهكذا قيصر، على أيدي أولئك الرجال كانوا على تمسك عظيم بهذا الدين، وكانوا يعتزون بدينهم، ولا تزال العزة في أمة الإسلام ما داموا متمسكين بالدين. لكن أعداء الإسلام جعلوا يفكرون، كما ذكر بعض من تكلم في هذا الموضوع من الباحثين، أنهم في بعض السنوات اجتمع قادتهم وهم يفكرون كيف ندخل على المسلمين من أي باب. قال بعضهم: نغزوهم بجيوش جرارة بالدبابات والمدافع والطائرات وغير ذلك. قال بعضهم: هذا ليس بحل، هؤلاء إن غزوناهم بالسلاح سيكبر أبناؤهم ويخرجوننا من بلادهم، أي سيستعيدون قوتهم ما داموا على دينهم. فقال بعضهم واستحسنوا رأيه فيما بينهم: قال: كأس وغانية يفعلان في أمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. كأس يعني خمر، وغانية أي امرأة حسناء، يفعلان في أمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. انظر كيف يخطط أعداؤنا لنا. ولهذا غزونا إلى قعر إلى عقر دارنا بغزو فكري خبيث يهدف إلى إفساد نسائنا. وإذا فسدت النساء ماذا تنتظر أيها المسلم؟ أي مجتمع سيخرج وأي مجتمع سينشأ من نساء فاسدات؟ لا ينشأ إلا مجتمع فاسد. ولذلك ركز أعداء الإسلام على هذا الجانب وأخذوا يخدعون ضعفاء النفوس بالشعارات البراقة التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، والتي تحمل في طياتها الدعوة إلى الرذائل بأنواعها عياذا بالله. جعلوا ينادون عبر عملاء في أوساطنا ومن أبناء جلدتنا إلى تحرير المرأة. إيش من تحرير؟ المرأة المسلمة معززة مكرمة مصونة، صانها الإسلام، صان شرفها، معززة مكرمة أما وبنتا وأختا وزوجة، لها حقوق عظيمة في هذه الشريعة الإسلامية. ومن صيانتها أن تبقى في بيتها ويقوم زوجها على رعايتها، وأبوها وأبناؤها وإخوانها، لها حقوق على الجميع. ولا تمتهن ولا تتعرض لامتهان نفسها عند الرجال. قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. جعل الإسلام لها حقوق عظيمة وهي معززة مكرمة مصونة. أعداء الإسلام ينادون إلى تحرير المرأة، إلى حقوق المرأة، وكأن الإسلام جاء بهضمها وجاء بأكل حقوقها. فجاء هؤلاء المنقذون زعموا لاستخراج حقوق المرأة ولتحريرها من سجنها، وهم يريدون أن تلك المرأة المسلمة العفيفة الصالحة المحتشمة التي لا يطلع عليها إلا محارمها، يريدونها أن تخرج إلى الشارع لتزاحم الرجال في أعمالهم، في قطاعاتهم الخاصة والعامة، في شؤون الدولة، إلى مستوى أنهم ينادون بأن المرأة لابد أن تشارك في إدارة شؤون الدولة، وأن يكون لها حق أن تكون رئيسة أو قاضية أو إلى آخره. وهم لا يريدون لهذه المرأة عزا، وإنما يريدون والله إهانتها، يريدون إهانتها، لأنهم رأوا المرأة المسلمة معززة مصونة محافظة على شرفها وعفافها وحيائها، فجاءوا بأفكار خبيثة هدامة ظاهرها أنهم يريدون تحرير المرأة. من ماذا يحررونها؟ يحررونها من البقاء في بيتها إلى أن تخرج إلى الشارع، إلى الأعمال تزاحم الرجال. نسأل الله العفو والعافية. فهم يهدفون إلى هذا، يريدون أن تفسد المرأة المسلمة. وإذا فسدت فسد بفسادها الجيل المسلم كله. ولهذا لما تنبه العقلاء لمثل هذه الدعوات الهدامة رفضوها وأنكروها، لأنهم علموا أن من ورائها الدعوة إلى نشر الرذيلة في أوساط المسلمين. يذكرون أن بعض الخلفاء العثمانيين جاء إليه بعض الصحفيين الأوروبيين ويقول له: لماذا لماذا المرأة المسلمة ما تكون مثل أختها المرأة الأوروبية، تخرج ناشرة شعرها وتزاحم الرجال في أعمالهم؟ لماذا أنتم تبقون نساءكم هكذا في البيوت وتحجبونهن؟ فأجابه بجواب كأنما ألقمه الحجر، قال: لأننا لا نحب أن تلد نساؤنا من غيرنا، لا نحب أن تلد نساؤنا من غيرنا، أي إذا خرجت المرأة صارت مزاحمة للرجال إن هذا عرضة والعياذ بالله لفسادها. نعم إخواني في الله، فأعداء الإسلام ركزوا على هذا الجانب جدا، وأخذوا يسخرون قنوات فضائية ومواقع على الشبكات، ويسخرون ما يستطيعون، وينفقون الأموال الطائلات لأجل تحقيق أغراضهم في إفساد المرأة المسلمة، ليفسد الجيل المسلم كله. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هذه هي غايتهم وهذا هو مقصودهم ومرادهم، ليصدوا عن سبيل الله. إياك أيها المسلم أن تحسن الظن بأعداء الإسلام، إياك أن تظن أنهم يريدون لنا الخير. البعض من الناس ينظر بنظرة قاصرة على حظوظ دنيوية، يقول: هؤلاء طيبون، هؤلاء يوزعون على الناس مساعدات، هؤلاء يوزعون على الناس إغاثات، هؤلاء فيهم خير، اسألوا الله العفو والعافية. فيحسن الظن بأعداء الإسلام الذين قال الله عز وجل فيهم: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كيف تحسن الظن بمن جعلهم الله شر البرية؟ كيف تحسن الظن بمن قال الله فيهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لا تظن أنهم يريدون لك الخير، فلن تجد أبلغ من الله عز وجل وصفا لهم، حيث يقول سبحانه في كتابه الكريم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ويقول سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إنهم إذا أعطوا وبذلوا القليل من الأموال فإنهم يستعيضون من خلالها تدمير أخلاق وفساد أجيال، وليسوا مستعجلين لنتائج نفقاتهم، فإن مشاريعهم بعيدة المدى وعندهم نفس طويل، وقد حققوا كثيرا من المنجزات في كثير من الدول، منجزات باطلة يريدون من خلالها إفساد الناس. انظروا إلى كثير من بلدان المسلمين، كانت المرأة المسلمة محتشمة تمشي بجلبابها، أصبحت المرأة المسلمة في بعض دول الإسلام، دول العربية، تمشي وشعرها مكشوف، تخرج إلى الشارع بلباسها الذي تلبسه في البيت. من أين جاء هذا؟ ما جاء إلا عبر دعاة التحرر، عبر دعاة تحرير المرأة وحقوق المرأة الذين درسوا عند أعداء الإسلام، رجال ونساء، رموز يربونهم في أوساطهم ويعطونهم بعض الجوائز وينشئونهم، عبر دورات ورحلات في بلاد الكفر، فيرجع داعيا إلى الفساد، رجالا ونساء، سألوا الله العفو والعافية، يرجعون من بلاد الغرب ينظرون إلى الحجاب الذي هو ستر وعفاف وحياء وحشمة أنه تخلف وأنه رجعية وأن هذا السجن، إلى غير ذلك من الألقاب الشنيعة التي يلقونها على الحجاب وعلى الجلباب تنفيرا لنساء المسلمين عنه. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين هذا أمر الله في كتابه في سورة الأحزاب: إياك أيها المسلم أن تغفل عن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أصبحت البعض من النساء تنظر إلى هذا الجلباب أنه تشدد وتنطع وما تلبسه إلا من كانت كما يقال مطوعة أو امرأة سلفية، هذه التي تلبس الجلباب، مع أن الله أمر به عموم نساء المسلمين: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيب. أعداء الإسلام جاءوا ينفرون عن هذا الأمر الذي جاءت به الشريعة الإسلامية. نعم إخواني في الله، وكما سمعت لهم مقاصد لا يكلون ولا يملون ولا يفترون، بل ويبذلون الأموال لأجل الوصول إليه. ومن أشد وسائلهم التي توصلوا من خلالها إلى إفساد كثير من بنات المسلمين، من شابات المسلمين، هذه المنظمات التي ترونها في كثير من المدن، في كثير من القرى، ظاهرها أنها تريد إغاثة الناس ومساعدتهم. نحن عايشناها في بلداننا ورأينا وسمعنا بما يندى له الجبين والله، وهكذا رأينا أو سمعنا بما تقشعر له قلوب أهل الغيرة من المسلمين مما يحصل. وكثير من الناس يتعامى عما يراه أو يسمعه أو يسمع به من أجل ذلك المال الذي يتقاضاه أو تلك المساعدة التي تأتيه في آخر الشهر. وبعضهم يدفع ببناته وأخواته ومحارمه للعمل في المنظمة ولا يدري ماذا يكون أهم شيء، أن يتقاضى شيئا من المال على حساب تعريض ابنته أو أخته عياذا بالله للفتنة. فهؤلاء الأقوام إخواني في الله لا يريدون لنا الخير بما يعطونه من الأموال، وإنما لهم مقاصد يسعون إليها. وإلا بالله عليك، عندما تأتي المنظمة وهي كثيرة يتعسر إحصاء أسمائها، وكل واحدة معها مشروع خاص وتهدف إلى عمل معين، ويذكر بعض الباحثين أن كثيرا من هذه المنظمات تدخل إلى البلدان التي يسمونها بالبلدان النامية، وهي تعمل كجواسيس لأعداء الإسلام ويرفعون تقارير إلى دول الكفر. الشاهد من ذلك عندما يأتي بعض أصحاب المنظمة، وقد جاء هذا في بعض بلداننا، يريدون أن يصلحوا الطرق. تعرفون بلادنا بلاد جبلية، بلادنا بلاد جبلية، والطرقات فيها طرق جبلية تعرفونها. في بعض الأماكن يحتاجون إلى رصف بالأحجار لأجل أن يسهل وصول السيارات. تأتي المنظمة وتتكفل بالمشروع. طيب لهم شروط، إيش شروطكم؟ قالوا نشترط على أهل هذه القرية أن يخرج النساء. ليش؟ قالوا من أجل أن يشاركنا الرجال في العمل، المرأة ما خلقت لهذا، تحمل الأحجار وتقرب لأولئك الذين يبنون ويرصفون الطرقات. حصل هذا والله، حتى إن بعض أهل القرى لشدة حاجتهم إلى الطريق أتوا ببعض الشباب وألبسوهم بعض يعني العباءات النسائية من أجل أن يأتي ذلك الذي المندوب المنظمة يصور أنه قد خرجت النساء. حصل هذا والله، وفعلا ألبسوهم عباءات نسائية وجعلوا يساعدون العمال، أن أولئك ما يريدون إخراج بناتهم وهم بحاجة إلى الطريق. الشاهد ما هو مقصد المنظمة من هذا؟ ماذا تريد؟ لماذا يخرج النساء للعمل في هذا الباب الذي ليس من شؤونهن أصلا؟ لكن لتعلم أن هؤلاء القوم يهدفون إلى أشياء يريدون الوصول إليه. وقد جلست ذات مرة مع بعض من كان يعمل في بعض المنظمات وهو يستفتي يقول كيف العمل. قلت له هل ما هي مشاريعكم؟ قال مشاريعنا نصلح الجسور ونحفر آبار نساعد الناس. قلت له هل يعمل معكم نساء؟ قال نعم النساء يعملن معنا لكن عمل خفيف. إيش العمل الخفيف؟ قال تقرب الماء إلى العمال وتقرب بعض الأشياء الخفيفة من الأحجار وغيرها. بالله عليكم هذا من شروطهم، يعني ما ينفذون المشروع إلا بهذا، ما ينفذونه إلا بهذا، يشترطون على الناس. وفي بعض الأحيان وقد حصل هذا في بلداننا يأتون بمبادرات يسمونها مبادرة تنظيف، ينظفون الشوارع. طيب ويشترطون أن يكون هناك فريق من النساء وفريق من الرجال، وتخرج النساء من نسائهم اللاتي في المنظمة ينظفن الشوارع. الشاهد إخواني في الله أن هؤلاء يهدفون إلى إشاعة الخلطة بين الجنسين حتى تصبح المرأة المسلمة اليمنية. المرأة اليمنية معروفة عبر التاريخ بحيائها وحشمتها، فلا تختلط بالرجال، بل كثير من النساء تستحي أن تتكلم مع الرجال من غير ذوي المحارم. أغاظ أعداء الإسلام أن يروا المرأة اليمنية ما تزال في نظرهم بعيدة عن الرجال، لابد أن تخرج وأن تشارك، وعمل وإنفاق أموال وعبر مثل هذه الأمور. وهناك أشياء وأشياء يندى لها الجبين والله، ولكن هذه إشارة. وعندنا من القصص والأخبار مما رأيناه بأعيننا أو سمعنا به من الثقات في بلادنا ما يندى له الجبين والله، ومن خلاله يعرف المسلم أن هؤلاء لا يريدون الخير لأمة الإسلام ولا يريدون لأهل اليمن الخير، والله ما يريدون إلا إفساد شبابنا وشاباتنا ونزع الحياة من تلك المرأة المسلمة اليمنية البعيدة عن الخلطة بالرجال. تصبح امرأة مترجلة، ما يهمها تتكلم مع رجل مع من محارمها من غير ذوي محارمها، ينزع الحياة منها وتمشي برحلات طويلة وسيارات مع الزميل والزميلة، هذا زميل في المنظمة وهذه زميلة في المنظمة، ما بينهم أي رابطة محرمية، فقط بحجة العمل. وما ظنك أخي في الله عندما يقتنع رجل وامرأة ما بينهما أي قرابة بسيارة واحدة؟ لا يخلون رجل بامرأة، عندما يخلو الرجل بالمرأة الشيطان هو الثالث يعمل عمله والله. الشاهد من هذا إخواني في الله أن المسلم يكون متعقلا ولا يغتر بالظواهر، بل ينظر إلى حقائق الأمور وما وراءها. لا تغتر بالمال أو بالمساعدة. أنا لك ناصح، حافظ على ابنتك، حافظ على أختك، حافظ على زوجتك، إياك أن تسمح لهن أن يعملن في المنظمة، فوالله ليأتين يوم تعض على أصابع الندم إن بقي فيك شيء من الغيرة على العرض، ستعض يوما على أصابع الندم أنك تساهلت في هذا الجانب. والله إن حفاظك على عرضك أغلى من الأموال، أموال الدنيا ولو سيقت، فلا تتساهل أخي في الله. وأرى أنني قد أخذت شيئا من الوقت على أخينا الفاضل أبي عبد الرحمن، فإن كان قد جاء وقت الأذان يؤذن إن شاء الله ثم إلى كلمته.